وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع الشيخ العراقي في الشاهد الثالث من الشواهد علما. هذا الشاهد الثالث شاهد على ماذا؟ على أن الفقهاء حينما قالوا في مسألة الوضوء الضرري الوجوب مرتفع، ليس مستندهم قاعدة لا ضرر، بل مستندهم مسألة اجتماع الأمر والنهي مع تقديم النهي، يستشهد بشواهد ثلاثة. الشاهد الثالث الذي انتهينا إليه هو كان بأيدينا، خل أكرر من جديد حتى نذكر التعليق عليه. قال إذا افترضنا أن الشخص كان عالما بالضرب، مو جاهل، ليصير اشتباه رجاء. في المورد في الشاهد الثاني افترضنا كان جاهل بمن بالضرر، أما في هذا المورد بالعكس عالم بالضرر، ولكن كان جاهل بأصل وجوب الوضوء في الإسلام وفي الدين وفي الشريعة، على خلاف شنو الشاهد الثاني. لأن يعني في الشاهد الثاني هو عالم بمن بوجوب الوضوء في الإسلام، لكن جاهل بأن هذا الوضوء وضوء ضرري. فالخلاصة صاحبنا هذا يعلم هذا وضوء ضرري، لكن جديد عهد بالإسلام ما يدري على أنه في الإسلام يجب الوضوء، بس من باب الاتفاق والصدفة رجاء المطلوبية شاف بعض المسلمين يتوضون، هو هم صاحبنا شنو يتوضأ هنا، ولكن في الواقع هو ماذا كان عالم بالضرر. هنا هل يحكم عليه بالصحة أو بالفساد؟ المشهور حكموا عليه بالفساد، بفساد الوضوء. الشيخ العراقي يقول إذا كان مستندهم حديث لا ضرر فمن المناسب أن يحكموا بالصحة دون الفساد. ليش؟ لأن حديث لا ضرر في هذا المورد الذي الشخص مفروض فيه أنه جاهل بوجوب الوضوء في الإسلام، رفع الوجوب الوضوء عنه ما نحتاج إلى حديث لا ضرر، هو مرفوع عنه. بمن مرفوع عنه؟ بحكم العقل. هو العقل يقول أنت ما دام جاهل بعد أنت شنو جاهل بوجوب الوضوء، أنت ماذا، أنت معذور، ما منجز عليك الوجوب. هو تخفيف، تخفيف ثابت بحكم العقل والعقلاء، فرد شيء مسلم، لا حاجة إلى أن يأتي حديث لا ضرر ويرفع ماذا الوجوب، فإن هذا أشبه بتحصيل الحاصل، لأن التخفيف هو ثابت من البداية. حديث لا ضرر يرفع وجوب الوضوء لمن كان يعلم بمن بوجوب الوضوء، لأن الذي يعلم بوجوب الوضوء سوف يذهب ويتوضأ، فيعني في حالة الضرر لأن يعلم بوجوب الوضوء، فنحتاج إلى مثل حديث لا ضرر حتى يرفع عنا الوجوب ويخف. أما هذا الشخص الذي هو جاهل بوجوب الوضوء هو أصلا لا يخدم علامه على الوضوء بسبب جهله، فلا داعي لأن يأتي حديث لا ضرر ويرفع عنه الوجوب، أشبه بتحصيل الحاصل، التخفيف هو حاصل بشكل قهري. فإذا إذا الحديث لا يأتي فتكملة، المهمة تكملة، المهمة تكملة، فإذا الحديث ما يأتي فالأمر بالوضوء شنو موجود بعده، لأن الرافع إلى لا يأتي وهو حديث لا ضرر، فإذا الأمر بالوضوء بعده موجود فيقع صحيحا، هذا الوضوء الذي أتى به يقع صحيحا لوجود الأمر به. إذا لو كان المشهور قد استندوا في رفع الوجوب الضرري في حق العالم بالضرر، لو كانوا يستندون إلى حديث لا ضرر من المناسب في هذا المورد أن يحكموا بصحة الوضوء، لأن حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه ما دام الشخص جاهل بالأمر، فإذا كان ما يمكن تطبيقه فالأمر يكون ثابتا في حقه فيقع الوضوء صحيح. وحيث أنهم حكموا بالفساد فهذا يدلل على أنه مستندهم في رفع الوجوب في حالة الضرر هو إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا كان الشاهد الثالث محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه أولا وثانيا وثالثا. وفيه أولا إنه من الممكن أن نفترض في مورد الشاهد الأول، يعني الشاهد الأول الشخص الذي يعلم بوجوب الوضوء ويعلم في نفس الوقت بمن بالضرر، يمكن أن نفترض في هذا المورد أنهم استندوا في رفع الوجوب عن المكلف، استندوا إلى قضيتين، إحداهما حديث لا ضرر والأخرى مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن كل منهما صالح لرفع الوجوب، ولكن حينما وصلوا إلى مورد الشاهد الثالث يعني المكلف الذي يعلم بالضرر ويجهل بوجوب الوضوء في الإسلام، انحصر مدركهم في الحكم بفساد الوضوء، انحصر مدركهم بمسألة اجتماع الأمر والنهي من دون أن يضموا إلى ذلك حديث لا ضرر. إن هذه الفرضية التي ذكرناها هل هي وجيهة؟ نعم إنها وجيهة، وما دامت وجيهة إذا لا يمكن للشيخ العراقي التمسك بالشاهد الثالث، يعني لا معنى لأن يقول حيث في مورد الشاهد الثالث حكموا بفساد الوضوء فهذا نستكشف منه أن مدركهم ليس حديث لا ضرر، إذ نقول بل مسألة الاجتماع كلا ليس من حقه ذلك، إذ نقول له إنهم تمسكوا بحديث لا ضرر، ولكن لا في هذا بل في المورد الأول في الشاهد الأول تمسكوا بحديث لا ضرر كما تمسكوا بقاعدة الاجتماع، أما في مورد الشاهد الثالث انحصر تمسكهم بمسألة الاجتماع دون حديث لا ضرر، فلا يتم حينئذ هذا الشاهد الثالث، ولا يخفى لطف ذلك. ها؟ ايش اكو بيه؟ ايش اكو بيه؟ احنا هذا مو هو الشيخ العراقي يريد يقول شنو اصلا ما متمسكين بيمان ده حديث لا اصلا ما يصير وما تمسكه، ونقول له لا اخو تمسكه شكوا بيه في المورد الاول تمسكوا، يعني في مورد العلم هو يريد ينفي ماذا؟ انه حتى في مورد العلم الشاهد الاول يريد يقول اصلا ما مت ف فعن نقول له في المورد الأول بوي اتمسكوا بحديث لا ضرر، لكن في المورد الثالث يعني في الشاهد الثالث انحصر أمرهم بمن بمسألة الاجتماع دون حديث لا ضرر. هو احنا هسه حكينا انهم تمسكوا بحديث لا ضرر من باب كقاعدة مستقلة وكواجهة. لا هو الرجل يقول صحيح متمسكوا بقاعدة لا ضرر لكن كواجهة يعني التسامح، وإلا هو واقعا يعني شنو متمسكين بمن بمسألة الاجتماع. احنا نقول له في مورد الشاهد الاول لا، ليش كواجهة؟ اخر تمسكوا حقيقته ما بي اشكال حينئذ. غايته في مورد الشاهد الثالث تمسكوا فقط بمن بقاعدة الاجتماع، اذا ما تتمكن تستنتج انه ابدا ما متمسكين حتى في مورد ماذا الشاهد الاول ما متمسكين بحديث لا ضرر بل متمسكين. غايته في هذا الشاهد الثالث تمسكوا بقاعدة الاجتماع فقط، شيء ظريف ودقيق لا يخفى لطفه. هذا مطلب ثاني لو فرضنا، انا ما لي شغل، احنا حكينا هو ماذا، هو يعترف الرجال انهم متمسكين بحديث لا ضرر وما متمسكين، بس يقول تمسكهم تمسك سخاف مو صحيح اقوله كذابي هيجي، والا الصدق هو ما متمسكين به، متمسكين بشيء اخر وهو قاعده اجتماع الامر والنهي. زين جيد، هذا اولا. وثانيا انه ذكر قدس سره، لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في مورد الشاهد الثالث، يعني في حق الشخص الجاهل بوجوب الوضوء في شريعة الإسلام ولكنه عالم بالضرر، باعتبار أن التخفيف هو حاصل له بشكل قهري بلا حاجة إلى شنو حديث لا ضرر. ونحن نقول بل هناك حاجة تدعو المولى وتضغط على المولى هاي الحاجة في أن يجعل حديث الرفع رافعا للوجوب حتى وين؟ حتى في مورد الشاهد الثالث. وتلك الحاجة هي أنه لو لم يجعل حديث الرفع صالحا للرفع في مورد الشاهد الثالث، فهل تدري ماذا سوف تكون النتيجة؟ الفقهية إن النتيجة هكذا، أن من يعلم بوجوب الوضوء في الإسلام ويعلم بالضرر الذي هو مورد الشاهد الأول، إن مثل هذا لا شنو كمل اتبعه، لا وجوب في حقه، لأجل حديث لا ضرر. وأما الشخص الذي هو جاهل بوجوب الوضوء في الإسلام ولكنه عالم بالضرر الذي هو مورد الشاهد الثالث، يكون وجوب الوضوء ثابتا شنو في حقه، رغم أنه ماذا؟ جاهل بالوجوب، فجهله يصير سببا، جهله بوجوب الوضوء يصير يعني سببا، علما يصير سببا لثبوت وجوب الوضوء في حقه. شو شلون نتيجة مضحكة؟ بينما ذاك يعني في مورد الشاهد الأول، علم الشخص بوجوب الوضوء يصير سببا لارتفاع الوجوب، وهذه النتيجة إما ليست معقولة في حد نفسها، أو نقول معقولة ولكنها ليست عقلائية ومقبولة عرفا، فيضطر المولى آنذاك لأجل أن لا يقع في هذا المحذور، يضطر إلى أن يجعل حديث الرفع صالحا لرفع الوجوب حتى في حقي إيش؟ الجاهل، يعني مورد الشاهد الثالث، حتى لا يقع في هذا المحذور. إذن هذا هم شيء ظريف لطيف. إذن في مورد تعال أيضا أكرر بعد، ما عندي ترى شيء، ما خلص تعليق الثاني ماذا أنت. إذن في مورد الشاهد الثاني نسلم أن الشخص المذكور لا داعي لرفع الوجوب عنه بحديث لا ضرر، بعد أن كانت المنة والتخفيف حاصلا له قهرا، ولكن نقول هناك داعي لرفع الوجوب عنه من جهة شنو أخرى ثانية تفرض نفسها على المولى في أن يرفع الوجوب، وتلك الجهة الأخرى والحاجة الثانية شنو هي؟ هي أنه لو لم يرفع وجوب الوضوء بحديث لا ضرر في مورد الشاهد الثالث، وبقى فقط ماذا يرفع في المورد الأول في الشاهد الأول في حق العالم، يلزم من ذلك هذه النتيجة الغريبة التي هي إما غير معقولة أو ليست عرفية وعقلائية، وهي أنه الشخص العالم بوجوب الوضوء يرتفع عنه وجوب الوضوء في حالة الضرر، أما الشخص الجاهل بوجوب الوضوء يبقى وجوب الوضوء في حقه في حالة الضرر، وهذه نتيجة غير مرضية. فإذا لم تكن مرضية فإذا بالتالي نفس هذا المحذور يفرض على المولى أن يجعل حديث لا ضرر صالحا للشمول لكلا الموردين، مورد الشاهد الأول ومورد الشاهد الثاني، وما أفاده من أنه لا حاجة في مورد الشاهد الثالث لشمول حديث لا ضرر، نقول له إيه مولانا، من الناحية التي ذكرتها من ناحية حصول تخفيف تكويني صحيح، لكن أكو حاجة من ناحية ثانية كما أوضحنا. هذا ثانيا. وثالثا إنه ذكر قدس سره أن حديث لا ضرر امتناني، وفي مورد الشاهد الثالث يكون التخفيف حاصلا بشكل قهري، فلا حاجة إلى الامتنان عليه من خلال شمول الحديث له. ونحن نقول هذا وجيه إذا فرض أن الامتنان قد لوحظ في الحديث الشريف بنحو العلة، يعني إن كان يلزم الامتنان من شمول الحديث فيجوز تطبيقه أو يجب تطبيقه كما في مورد الشاهد الأول، وأما إذا لم يلزم امتنان من تطبيقه كما في مورد ماذا؟ الشاهد الثالث، فلا يجوز تطبيقه. إن هذا معناه أن الامتنان لوحظ بنحو العلية، فيدور الحكم مداره، مدار الامتنان، وجودا وعدما. يعني إن كان هناك امتنان في الشمول فالحديث يشمل، إن لم يوجد امتنان فالحديث لا يشمل. ولكن لما لا نقول بأن الامتنان قد لوحظ في الحديث، في حديث لا ضرر، ونكتة التشريع هو الامتنان، ولكن لوحظ بنحو الحكمة، يعني الهدف من تشريع لا ضرار هو الامتنان، ولكن قد يشمل الحديث موارد شغولا، قد يشمل الحديث موارد ويرفع الحكم من دون امتنان. كما هو الحال في مثل الإشكار، فإن الإشكار هو النقطة في تحريم الخمر، ولكن هل هو نكتة بنحو العلة أو بنحو الحكمة؟ إنه لو كان بنحو العلة فلازمه إذا لم يكن مسكرا، كما إذا كان قليلا، فرد قطرة واحدة، وقطرة واحدة هي مو مسكر، هاي فيجوز التناول. إن هذا بناء على العلية يجوز لأنه ليس بمسكر، وهذا بخلافه بناء على الحكمة، فإنه تكون الحرمة ثابتة رغم أنه ليس بمسكر. فالإسكار نكتة التحريم، تحريم الخمر، لكن بهذا المعنى، لأجل أنه يوجب الإسكار صار محرما. لكن إذا لم يكن موجبا للإسكار لنكتة من النكات اتفاقا، فأيضا الحرمة تكون باقية. هذا ما يعبر عنه بما بالحكمة، ومن قبيل حرمة الربا، فإن الربا حرم لأجل أنه يوجب ضعفا في الاقتصاد أو وهنا في الطاقات أو غير ذلك، ولكن هذه ليست علة، بحيث لو فرضنا أنه في مورد لا يلزم ذلك، فلا نقول بأنه إذن هو حلال الربا، بل يبقى هو حرام. وكثير من نكات الأحكام هي 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 ماذا؟ هي حكم وليست علل. والأمر نفسه نقول في قضية الامتنان، فالامتنان هو النكتة الموجبة لتشريع حديث لا ضرار، ولكن هذا لا يعني أن المورد الذي لا يلزم منه امتنان، بل كان التخفيف بأن كان التخفيف قهريا، هذا لا يعني أنه لا يشمل مثل هذا المورد، هل هو صالح لشمول مثل هذا المورد؟ فإذا على هذا الأساس يبطل الشاهد الثالث، لأنه بالتالي بناء على هذا الذي ذكرناه يجوز التمسك بحديث لا ضرر رغم أنه لا يلزم امتنان، إذ المفروض أن الامتنان ثابت بنحو والتخفيف ثابت بنحو القعر. نقول نعم لا مانع، فإن الامتنان قد لوحظ بنحو الحكمة لا بنحو العلة. هذا كله فيما يرتبط بالمورد الأول من الموارد الأربعة، ليس اشتباه. لاحظوا فرد شيء، أنا هذا ما ردت أبينه لأجل على أنه خفت شوي ويصير تشويش. إيه نتمسك به حتى في موارد الذي ما بها امتناع، لكن لا يكون المورد به خلاف المنة. هذا اسمحوا لي أقوله، يعني مو أنه بعد شنو تجي تتمسك به في مورد الذي يلزم شنو عكس المنة، خلف المنة تأذي. لا، احنا في موردنا شمول الحديث ما راح يستدعي شنو خلف المنة، اقصى ما يلزم انه ما فد امتنان جديد ماكو، لان هو الامتنان حاصل، تخفيف حاصل من الفيل. انا اقول في هذا المورد بل ما كان من قبيل هذا المورد يشكو فيه، شكو فيه إن قلت قلت. أنا هذا حذفت من قلت قلت، خفت أشوشكم. إن قلت إن شمول الحديث لهذا المورد الذي فرض فيه أن التخفيف حاصل بشكل قهري، شمول الحديث له يلزم منه اللغوية، إذ يلزم من ذلك محذور تحصيل الحاصل. قلت إن هذا المحذور يلزم لو فرض أن الإطلاق عبارة عن جمع القيود، وأما إذا قلنا إنه عبارة عن رفض القيود فلا يلزم مثل ذلك. إن شاء الله التفت شريد أقوله، فإنه قد تقدم في مبحث الإطلاق وجود احتمالين في تفسير حقيقة الإطلاق، فحينما أقول لك ائتني بكتاب إن هذا مطلق، وما معنى الإطلاق؟ هل معناه أني لاحظت جميع أفراد الكتب، فالكتاب الكبير والكتاب الصغير والكتاب المطبوع بهذا الطبعة وذلك الكتاب وهذا الكتاب والنحو الكتاب النحوي هكذا لاحظت الجميع ولم أخذ هو الأمر مقيدا بخصوص أحد الأفراد؟ إذا كان هكذا الإطلاق، هذا ما يسمى بالجمع بين كمصطلح جمع بين القيود، ولازم هذا المولى يكون يقعد شقد، وأنت خطية يكون تقعد شقد ذنت لاحظهن أفراد الكتب، وكل ما تريد تلاحظ ما تقدر ترى تجمعهم كلهم تلاحظنا، ما تكليف تقريبا بما لا يطاق. هذا الإطلاق لو الإطلاق لا عبارة عن صب الحكم ملاحظة الطبيعة من دون لحاظ قيد من القيود. إن الصحيح أن الإطلاق هو عبارة عن من؟ عن هذا لقضاء الوجداني بذلك. وبناء على هذا فلا يلزم حينئذ محذور اللغوية، لأن المولى لم يلحظ تلك الحالة، يعني حالة، يا حالة قصدي، يا حالة ساعدني ساعدك الله في حالة الشاهد الثالث، وهو أن المكلف يعلم بالضرر ويجهل بوجوب الوضوء في الشريعة. هذه الحالة لم يلحظها المولى في ذهنه، ماكو حاجة أصلا، ويصب الحكم عليها حتى تقول يلزم من ذلك محذور اللغوية، وإنما ملاحظ ماذا؟ الطبيعة من دون قيدين. مهم يريد يقول شو وقت ما هو يلحظ هذا الشيء مورد الضرر الحكم يكون فيه مرفوعا، فملاحظ الطبيعة من دون قيد، فلا يلزم من ذلك محذور اللغوية بعد أن لم يلحظ هذه الحالة بخصوصها، مضافا إلى أن مسألة التأكيد مسألة مقبولة، فلا محذور في أن يكون الرفع شاملا من باب تأكيد الشرع، علما فإن بعض الناس لا يكفيهم التخفيف شنو التخفيف العقلي، بل يحتاج دائما علما إلى من الشريعة، خصوص بعض الناس الذي شوية عندهم احتياط، فيكون هذا تأكيدا علما إلى ما يقتضيه حكم العقل والعقلاء من أن الشخص الجاهل بوجوب الوضوء في الإسلام هو مخفف عنه ولا يجب عليه الامتثال، هذا يصد تأكيد إلى ذلك، وأي مانع منه. هذا كله بالنسبة إلى المورد الأول، المورد الثاني غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.